أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلال. أما بعد، ففرق كبير بين من يأكل ويشرب من أجل أن يحيا، وبين من يأكل ويشرب من أجل أن يعيش. فرق كبير بين من يحيا من أجل أن يأكل ويشرب، وبين من يحيا من أجل أن يحيا. هذا الفرق كبير كالفرق بين السماء والأرض، أو إن شئت فقل كالفرق بين الجنة والنار. وليس هذا بالكلام المرسل، ولكنه كلام الله رب العالمين. وقد فرق الله رب العالمين في كتابه بين الحياة والعيش، فقال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فذكر الحياة في العمل الصالح من الرجل والمرأة، وقال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ففرق الله رب العالمين بين الحياة الطيبة وبين المعيشة الضنك، فجعل الحياة الطيبة لأهل ذكره وطاعته ومحبته، وجعل المعيشة الضنك لأهل معصيته والإعراض عن ذكره والغفلة عنه. فالحياة الطيبة ليست هي حياة البدن، وإنما هي حياة القلب. فالحياة الطيبة هي حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره ومحبته لربه والإنابة إليه والتوكل عليه، فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحب هذه الحياة، ولا نعيم فوق نعيم إلا نعيم الجنة، حيث يكون العبد مع ربه ومولاه. ما أطيب الحياة مع الله رب العالمين، فهي أطيب أنواع الحيوات. فمن لم يحيا هذه الحياة فهو من جملة الأموات. لذا وصف الله تبارك وتعالى من عدم تلك الحياة بأنه ميت، قال سبحانه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ففرق الله رب العالمين بين الميت والحي، وبين الله رب العالمين أن الذي لا يسمع الوحي ولا يستجيب له فهو ميت من جملة الأموات. فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فسمى الله رب العالمين وحيه روحا، وذلك لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح. فالوحي حياة الروح كما أن الروح حياة البدن. فمن لم يحيا بالوحي فقد فقد روح حياته، كما يفقد الإنسان روحه إذا مات. ولهذا من فقد هذه الروح، أي روح الوحي، فقد فقد الحياة النافعة في الدنيا والآخرة. فأما في الدنيا فحياته حياة البهائم، وله المعيشة الضنك، وأما في الآخرة فله جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. والإقبال على الله تبارك وتعالى بذكره ومحبته وطاعته ضامن لأطيب الحياة في الدنيا والآخرة، والإعراض عن ربنا تبارك وتعالى ومعصيته كفيل بالحياة المنغصة والمعيشة الضنك في الدنيا والآخرة. فالذي يأكل ويشرب من أجل أن يستعين بأكله وشربه ليحيا الحياة الحقة فقد صار الأكل والشرب له وسيلة، ومن يأكل ويشرب ليعيش مطلق الحياة فقد صار الأكل والشرب له غاية وشتان بين الأمرين، ويا للفرق بين السبيلين. فالحياة بكل ما فيها لا تصلح أن تكون وسيلة، الحياة بشمسها وقمرها وأرضها وسمائها وليلها ونهارها وذهبها وفضتها لا تصلح أن تكون غاية، وإنما هي وسيلة، وسيلة يتوصل بها العبد إلى مرضات الله ومحبته وذكره والقرب منه ومناجاته. ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا فيها شربة ماء، ولو كانت الدنيا لها عند خالقها وفاطرها قيمة ما زواها عن خير خلقه وأكرم رسله إليه محمد صلى الله عليه وسلم. فقد كان يمر عليه الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة في شهرين لا يوقد في بيته نار، ولو كانت لها قيمة لبذلها الله لنبيه المختار. فالحياة بكل مراتبه إنما هي وسائل، حياة النبات وحياة الحيوان وحياة الأناسي وحياة الملائكة وحياة العلم وحياة الأخلاق وحياة الفرح والسرور كلها وسائل. فحياة النبات وسيلة إلى حياة الحيوان، وحياة الحيوان وسيلة إلى حياة الإنسان، وحياة الإنسان وسيلة إلى عبادة الرحيم الرحمن، وعبادة الملائكة وسيلة إلى حياة العلم والوحي، وحياة العلم والوحي وسيلة إلى حياة الأخلاق والسلوك، وحياة الأخلاق والسلوك وسيلة إلى حياة الفرح بالله والسرور، وحياة الفرح بالله والسرور به وسيلة إلى الوصول إلى القرب منه في دار كرامته وفي محل محبته في الجنة وما فيه. فصارت الحيوات جميعا كلها وسائل، والغاية من تلك الحياة أن تصل إلى مرضات رب الأرض والسماوات. لا غاية لك ولا إرب لك ولا مطلب لك إلا أن تحقق العبودية لخالقك وفاطرك. ألم ترى أنه حين ذكر مقام الإسراء والمعراج لم يقل سبحان الذي أسرى بنبيه، ولم يقل سبحان الذي أسرى برسوله، وإنما قال سبحان الذي أسرى بعبده، لأنه أشرف مقام يقومه المرء أن يحقق الغاية التي من أجلها خلق، والغاية التي من أجلها يرزق، والغاية التي من أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الله الرسل وخلق الله الجنة والنار وجعل الحياة الطيبة التي من وصل إليها فقد وصل إلى كل خير، ومن حرمها فقد حرم كل خير. فحياة الفرح والسرور بالله تبارك وتعالى وسيلة، وسيلة يترقى بها العبد إلى المحل الأسنى والمقام الأعلى، وهو مقام الإحسان، فيعبد الله تبارك وتعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يعلم أن الله يراه. ومقام الإحسان وسيلة إلى مجاورة الرحيم الرحمن في الجنان، فالعبد في مقام الإحسان يرى ربه بالقلب والجنان في الدنيا قبل أن يراه بالبصر والعيان في الآخرة. وحياة الفرح والسرور وسيلة إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فمن لم يدخل هذه الحياة فلن يدخل جنة الآخرة. وأكثر الخلق عن هذه الحياة معرضون، ولغيرها من أنواع الحيوات يطلبون، وفي الشهوات والملذات منغمسون، فمتى يستيقظون؟ ومتى من هذه الغفلة يفيقون؟ أبعد فوات الأوان وانقضاء العمر وانصرام الزمان، حين يصير المرء نسيا منسيا في طي الزمان؟ هذه الحياة، حياة الفرح والسرور بالله رب العالمين، أعلى وأجل مراتب الحياة، فمن حرمها فهو المحروم. وكيف يصل إليها من عقله مسبي في بلاد الشهوات، وأمله موقوف على تحصيل اللذات، وسيرته جارية على أسوأ الأخلاق والعادات، ودينه مستهلك بالمعاصي والمخالفات، وهمته واقفة مع السفليات الدنيات الحقيرات، وعقيدته غير متلقاة من مشكات النبوات والرسالات، فهو في الشهوات منغمس، وفي الشبهات منتكس، وعن الناصح معرض، وعلى المرشد معترض، وعما فيه سروره نائم، وقلبه في كل واد من أودية اللهو والغي هائم. ولو أن المرء تجرد من حظ نفسه ورغب عن مشاركة ومشابهة أبناء حيه ووطنه وجنسه، وخرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس، لرأى الحياة الحق في تلك الحياة، تلك الحياة التي ينشأ بنشأته ويقوى بقوته، ويوجد بوجوده، ويزداد بزيادته، ويعز بعزها، ويصبح له بين الأنام والخلق صولة، لأنه واحد من أفرادها. الحياة مع الله رب العالمين هي التي بها يصبح للمرء وجود، ويصبح له بها قوة، ويصبح له بها على أعدائه غلبة. فمن حرم تلك الحياة فهو المخذول، وإن كان من أكثر الناس عددا، وهو الفقير، وإن كان من أكثر الناس مالا، وهو الضعيف، وإن كان من أقوى الخلق بدنا. والذي يمعن النظر يرى أن الحياة التي يعيشها أكثر الخلق إنما هي حياة بهيمية، وربما زادت علينا فيها البهائم رتبة، الذي يمعن النظر، يجد أن الحياة التي يحياها أكثر الخلق حياة بهيمية، أكل وشرب وسفاد وجماع ولبس ومتاع. الذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، بل هم كالأنعام بل هم أضل. فحياة البهائم خير من حياة كثير من الخلق، لأن البهائم لا تعصي الله رب العالمين ولا تخالفه. ومن حسن حياتها أنها لن تحاسب في آخرته ولن تجازى على معاقبتها، لن تجازى على ما اقترفت إلا الجزاء المثل بالمثل، ثم يقال لها كوني ترابا، وعندئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يتمنى أن يكون بهيمة، يتمنى أن يكون حشرة، يتمنى أن يكون شيئا منسيا. الذي يمعن النظر ترى أن الحياة التي يعيشها أكثر الخلق إنما هي حياة بهيمية، وربما زادت علينا فيها البهائم رتبة لخلو حياة البهائم من المنكرات والمخالفات، وسلامة العاقبة بعدم الحساب والمؤاخذة. وقد يمرض القلب، وقد يصح، وقد يموت، وعلامة حياة القلب أن يشتاق إلى تلك الحياة مع الله، فمن لم يشتق إلى هذه الحياة فهو في عداد الأموات، من لم يشتق إلى الحياة مع الله فهو في عداد الأموات، أصم بلا سمع، أعمى بلا بصر، ميت بلا حياة. أحسن أوصافه قبر يمشي بين الأحياء، قبر ينضوي على جيف وناتم وأقضاء. إذا عاشرت أو عاملت أخرج لك من خبث طبعك ومن فحش قولك ومن سوء نيته ما يهين عليك أن تجاور الرمم الجياف ولا تجاور أمثال هذه الأجلاف. وعلى العاقل أن يبادر ويسارع وأن يسلك كل سبيل وأن يسير في كل طريق من أجل أن يصل إلى تلك الحياة، فمن وصل إليها فقد وصل، ومن قطع عنها فقد قطع. وللوصول إلى تلك الحياة علامات وأمارات وإشارات. أولها، أول علامات تلك الحياة والإشارات الدالة عليه والأمارات المؤكدة لها، معرفة الله تبارك وتعالى. هذه المعرفة إذا استقرت في نفس العبد فإنها تحرق ظلمات طبعه وشؤم نفسه وطويته ورعونة نفسه وطيشه، فيقوم بالقلب شاهد من شواهد الآخرة، فيرى الحق حقا ويرى الباطل باطلا، ويرى الجنة والنار رأيين. فإذا ما صار كذلك رأى الحياة على حقيقتها، رأى الدنيا وما فيها ظلا زائلا وطريقا عن طريق الجنة حائلا، رآها فانية ورأى الآخرة باقية، رآها بالية ورأى الآخرة فيها النعيم المقيم والمتاع الدائم العظيم. فيعزم عزما أكيدا على توبة نصوح استقيم بها أمره ظاهرا وباطنا، فأترك المنهيات ظاهرا وباطنا، ويفعل المأمورات ظاهرا وباطنا، ثم يجعل على قلبه حارسا، يجعل من نفسه على قلبه حارسا، فلا يسمح بخطرة تمر على القلب مما لا يرضي الرب ولا يحبه. فإذا ما صار كذلك صفى له قلبه من حديث النفس ووساوس الشيطان، فيخرج فكيكا من أسر الشهوات، فيخرج من أسر الشهوات والملذات إلى فضاء التجريه لله العزيز الحميد. أول طريق هذه الحياة أن تعرف ربك، فإذا ما عرفت ربك عرفت الحق حقا والباطل باطلا، وظهرت لك الدنيا بحقارتها، وظهرت لك الآخرة بكرامتها. فإذا ما رأيت ذلك رأي عين، أقمت على نفسك من نفسك رقيبا وحسيبا، فتأمر نفسك بالمأمورات الشرعية، وتنهاها عن المخالفات الشرعية، ثم تجعل على قلبك حارسا يقف أمام كل خطرة وأمام كل وسوسة فيصفو لك قلبك. فإذا صفى لك قلبك لا يستطيع الشيطان أن يصل إليه من قريب، ولا تستطيع النفس أن توسوس إليه بحديث، فيصبح القلب مخبتا منيبا على الله متوكلا. فإذا ما كنت كذلك خرجت شهوات النفس ورعوناتها من القلب، وملئ القلب بضد ذلك من الإخبات والإنابة والمحبة واللجئ والتوكل على الله، حتى يصير المرء مع ربه في كل أحواله وفي كل أقواله وأفعاله وفي كل نياته وحركاته. فإذا صدق في ذلك، إذا صدق في معرفة الله، أعطاه الله رب العالمين محبة رسوله ومصطفاه. فإذا استولت محبة النبي صلى الله عليه وسلم على لبه وقلبه، جعله إماما، وجعله معلما، وجعله أستاذه وشيخه وقدوته، كما جعله الله تبارك وتعالى نبيه ورسوله، فلا يهدأ حتى يطالع سيرته، وحتى يعرف مبدأ أمره، وحتى يعرف كيفية نزول الوحي عليه، ويعرف صفاته وآدابه وأخلاقه وسلوكه، يعرف ذلك في حركاته وسكناته ويقظته ومنامه وآدابه ومعاشرته بين أهله وأصحابه وإخوانه وجيرانه، حتى يصير كأنه كان معه، كأنه كان واحدا من أصحابه. فإذا رسخ القلب في محبة النبي صلى الله عليه وسلم والتخلق بأخلاقه والسير على طريقه وسنته، فتح له باب آخر وهو فهم الوحي، فأنزل عليه القرآن فلا يراه إلا كلام الرحمن، كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه لما وقف بين أهله وقومه، فقال: أيها الناس، إنكم جعلتم القرآن مراحلا، إنكم جعلتم القرآن مراحلا تطونه مرحلة بعد مرحلة، فآية تسوقكم إلى آية حتى ينتهي الجزء، وجزء يسوقكم إلى جزء حتى تنتهي الختمة،
وأما من كان قبلكم فكانوا يرون القرآن رسائل من ربهم يتدبرونها بليل ثم يطبقونها بالنهار. إذا ما عرفت الله ثم أتبعت ذلك بمعرفة رسول الله فهمت مراد الله. فإذا ما فهمت مراد الله في كتابه ووحيه صارت لك حياة، فإذا ما صارت لك حياة صرت عالماً بأسماء ربك وصفاته وأفعاله وأقداره، فحالك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا ما أعطيت شكرت، وإذا ما منعت صبرت، فصار الأمر لك سواء حال العطاء وحال المن، حال الصحة وحال المرض، حال الفقر وحال الغنى، حال الظلم وحال العدل. وهكذا من عرف ربه عرفه بأفعاله وأقواله وأحكامه وأقداره، فسبحانه لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فإذا رسخ القلب في ذلك انفتح في قلبه عين أخرى، هذه العين يرى بها حياة ربه وقيوميته، يرى أن الله هو الحي القيوم وكل حي مفتقر إلى حياته، ولا يمكن للمرء أن يقوم بأمره إلا إذا قام به ربه. فقبل أن يتطلع إلى الشيء يتطلع إلى ربه أولا، قبل أن يسعى إلى حصول الدنيا يسعى إلى طلبها من خالقها أولا. إذا سعى لرفع الظلم يعلم أن هذا الظلم إنما أنزله الله عليه اختبارا، إما لمحو سيئة من سيئاته أو لرفع درجة من درجاته، فيستقيم أمره فلا يتأثر بذلك، لأنه هو الحي الذي بيده أمر كل حي، وهو القيوم الذي يقوم بأمر نفسه وأمر خلقه، فهو سبحانه قائم بالخلق لا يقوم به أحد من الخلق، مستوياً على عرشه بائناً عن خلقه، يرى الأمر منه وإليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فيشاهد بقلبه رباً قاهراً فوق عباده، آمراً ناهياً، هو الذي بعث الرسل، وهو الذي أنزل الكتب، وهو المعبود وحده، وهو المطاع وحده، لا مثيل له ولا عدل له، ليس لأحد معه في الخلق شيء، بل الأمر كله له. فيشهد ربه قائماً بالملك والتدبير، فلا حركة ولا سكون ولا نفع ولا ضر ولا عطاء ولا من ولا قبض ولا بسط إلا بقدرته وتدبيره. فيشاهد قيام الكون بالله، والكون لا يكون فيه شيء إلا بالله. فإذا رسخ قلبه في ذلك فتح له مشهد القرب، فيقترب من الله تبارك وتعالى. فإذا ما اقترب من الله جزاه الله رب العالمين من جزاء فعله. إذا ما تقرب العبد إلى ربه شبرا تقرب الله إليه ذراعا، وإذا تقرب العبد إلى ربه ذراعا تقرب الله إليه باعا، وإذا أتى العبد ربه ماشيا أتاه الرب تبارك وتعالى مهرولا. فإذا ما صارت علاقة القرب من الله للعبد ومن العبد إلى الله تحققت المحبة، فأحب العبد ربه، أحبه في كل أمر، فإذا ما أحبه انفتح له باب آخر فأخذ يسعى إلى محبة الله له. علم من نفسه أن ربه مقدم على كل شيء، مقدم على زوجه وولده ووالده والناس جميعا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادا ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذا ما صارت محبة الله في قلب العبد أمرا راسخا تطلع إلى فوق ذلك، تطلع إلى محبة الله إليه، فجل همه وهمته أن يصير محبوبا من ربه كما كان هو محب لربه، يحبهم ويحبونه. وإذا ما أحبك ربك فقد أنعم عليك وأكرمك ووفقك وأيدك. فإذا ما صار العبد كذلك صار له حال غير الحال، وصار له مقام غير المقام. فإذا بجوارحه وإذا بأحواله وأفعاله تدلك على أن هذا لله وليا، تراه في مسلكه وفي مخبره وماكله ومشربه ومنكحه ومسكنه وغناه وفقره، تراه في ذلك كله يحقق الولاية لله رب العالمين. لسان حال من يراه هذا من يدلنا على الله، فيدل الخلق على الله بفعاله قبل أن يدلهم عليه بمقاله. وهذا من صباغ روحه بمحبة ربه تبارك وتعالى. وإن المحب لمن يحب مطيع، وإن المحب لمن يحب ذليل. فيا عباد الله، هل ترى القوم قد شغلوا بهذه الحياة؟ ما الذي شغل أكثر الناس؟ أكثر الناس شغل اليوم بدينارهم ودرهمهم ومتاعهم ولذتهم، فإذا ما فقدوا الدينار والدرهم هاجوا وماجوا. وكان القوم إذا فقدوا المحبة لله هاجوا وماجوا. إذا وجدوا أنين الشوق إلى الله قد هدأ قاموا على أنفسهم بالمعاتبة والمؤاخذة. فاللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، إنك أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فحياة الفرح والسرور بالله هي الموضع الذي أراده أهل الحق وغفل عنه أهل الغفلة، هو الموضع الذي من صار فإنما يسير من أجل الوصول إليه، هو الموضع الذي من وصل إليه فقد حقق العبودية لله رب العالمين.
وهو الموضع الذي كان القوم يدندنون حوله ويدعون إليه. فإن المتقرب إلى الله تبارك وتعالى يقترب الله منه على قدر بذله، فمن تقرب إلى الله شبراً تقرب الله إليه ذراعاً، ومن تقرب إلى الله ذراعاً تقرب الله إليه باعاً، ومن تقرب إلى الله باعاً وأتى الله تبارك وتعالى يمشي أتاه الله هرولة. فيتقرب العبد بروحه وجميع إراداته وهمته وأقواله وأعماله، فكما جادل ربه بنفسه فإنه أهل أن يجاد عليه بأن يكون ربه سبحانه هو حظه ونصيبه وعوضاً له عن كل شيء. ومن ذلك قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الناس يطلبون الرزق في الأرض والرزق في التقوى، فلما اتقى العبد ربه آتاه الله رب العالمين بما يريد من حيث لا يدري ولا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه من كل شيء وكافيه لكل شيء. وانظر كيف أن حياة الفرح والسرور والعطاء والبذل لله يحصل الإنسان بها فوق ما يتمناه. فالتقرب إلى الله تبارك وتعالى، إلى الله بالقلب والروح والعمل، يفتح للإنسان حياة لا تشبه ما فيه الناس من حياة، بل حياة من تقرب إلى الله بروحه وعمله ونفسه وماله، فعاش حياة الفرح بالله ليس لأحد مثله في حياة. حياة الخلق كلهم عدم إلا حياته، حياة الخلق كله فناء إلا حياته، فحياته إلى حياة الناس كحياة الجنين في بطن أمه إلى حياة الرجل مع زوجه وأهله، فأين هذه من تلك؟ وحياة العبد مع ربه أعظم من تلك الحياة، من حياة الجنين، بل أعظم من حياة الرجل في أهله وباله وسلطانه. فمن فقد هذه الحياة ففقده لحياته أولى، كما قال القائل: هذه حياة الفتى فإن فقدت ففقده للحياة أليق به. فلا عيش إلا عيش من فرح بالله وسر به. فأولئك الذين قرت أعينهم بالله وسكنت نفوسهم إليه واطمأنت قلوبهم به واستأنسوا بقربه وتنعموا بحبه، ففي القلب فاقة لا يسدها إلا محبة الله والإقبال عليه والإنابة إليه، وفي القلب شعث لا يلمه إلا خالقه ولا يجمعه إلا فاطره. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح والدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتبه الله له. ومن أصبح والآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فيا عباد الله، أفيقوا، لن نخرج مما نحن فيه إلا أن نترك ما نحن فيه، أن نترك هذا العبث وهذا الغرور، وأن نقبل على الله تبارك وتعالى نحقق العبودية له وحده، نحقق الإنابة له وحده، كما خلقنا وحده نكون له وحده، وكما يرزقنا وحده نكون له وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، إليك أرجع منتهاها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.